الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. انتهينا فيما تقدم من باب طلاق الحائض وعرفنا خلاصة هذه المسألة أن طلاق الحائض لا يجوز ويحرم بلا نزاع بين العلماء، وأما بالنسبة لوقوعه فجمهور العلماء يقولون بأنه يقع، ولكن الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى أن طلاق الحائض لا يقع لأنه طلاق بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي يطلق امرأته وهي حائض فهذا شيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر من حيضتها ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فيكون هذا الطلاق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الطلاق الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى في قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا هو الطلاق للعدة الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى. الباب الذي بعد ذلك قال: باب طلاق الثلاث. قال: باب طلاق الثلاث، يعني إذا طلق الرجل امرأته في مجلس واحد ثلاث تطلقات، كأن يقول لها أنت طالق ثلاثة، أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول لها أنت طالق طالق طالق. المهم أنه في مجلس واحد يوقع عليها الثلاثة تطليقات، فما حكم هذه المسألة؟ فبوب المصنف هنا وقال: باب طلاق الثلاث. قال: باب طلاق الثلاث. فنقرأ أولا الحديث الذي في هذا الباب، ثم بعد ذلك نبين حكم هذه المسألة. الحديث الذي في هذا الباب هو حديث واحد، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع، واللفظ لابن رافع. قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. إذن إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما روى هذا الحديث عن عبد الرزاق، ولكن إسحاق قال أخبرنا، وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس. أخبرنا معمر عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس، عن أبيه وهو طاووس وهو التابعي المشهور، وهو من تلاميذ ابن عباس المبرزين. عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. طلاق الثلاث واحدة. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. هذا كلام واضح جدا. فابن عباس يخبر أن طلاق الثلاث الذي كان يقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق، كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كانت هذه الثلاث تحسب واحدة، كانت تحسب واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات. إذن بعد سنتين من خلافة عمر تغير الحال، وبعد أن كان الناس يطلقون الطلاق السني بأن يطلق مرة ثم يراجع والمرة الثانية ثم يراجع، فإذا طلق الثالثة بانت منه ولا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره، يعني كانت هناك فسحة في الطلاق، فالناس يعني استعجلوا هذا الشيء، فبدل أن يوقع هذه التطليقات كما بين الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أي يراجعها في العدة، أو تسريح بإحسان يعني إذا انقضت عدتها ولم يراجعها، بدل هذا الأمر الذي كان فيه ساعة على الناس، الناس استعجلوا وأوقعت ثلاث مرة واحدة. فهذا معنى قول عمر إن الناس قد استعجلوا، يعني بأن أوقعوا الثلاث تطليقات التي يكون بين الطلقة الأولى والثانية فسحة وبين الثانية والثالثة فسحة، هذا الطلاق الذي فيه ساعة عليهم والذي ذكره الله عز وجل في كتابه الناس استعجلوا فيه وأوقعوه مرة واحدة. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات. إذن الأناة في الطلاق هي التي في كتاب الله عز وجل كما قال الله عز وجل الطلاق مرتان. قال عمر فلو أمضيناه عليهم، يعني عمر قال لو أمضيناه عليهم، حدث عمر رضي الله عنه نفسه بذلك فقال لو أمضيناه عليهم، فأراد رضي الله عنه أن يؤدب الناس بذلك، يعني الذي يوقع الثلاث فيجعلها عمر عليه ثلاثة، قال فلو أمضيناه عليهم، إذن أراد بذلك تأديب الناس وأن يزجرهم عن إيقاع الثلاث في مجلس واحد. قال فأمضاه عليهم، قال فأمضاه عليهم. فهل يقال إن عمر رضي الله عنه غير هذا الحكم؟ حاشاه من ذلك رضي الله عنه، لا يقال أبدا أن عمر رضي الله عنه غير الحكم الشرعي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، لا يقال أن عمر رضي الله عنه يعني غير ذلك وجعل الثلاثة في مجلس واحد جعلها ثلاثة، لا يقال أن عمر رضي الله عنه غير الحكم الشرعي، وإنما هو اجتهد في ذلك، والاجتهاد يخطئ ويصيب. لكن لماذا فعل عمر رضي الله عنه ذلك؟ وجه ابن القيم رحمة الله عليه فعل عمر كما في زاد المعاد، والمسألة مبسوطة في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 266، في المجلد الخامس صفحة 266 تكلم ابن القيم على هذه المسألة، ويعني وجه فعل عمر رضي الله عنه، قال هذا إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في فسحة منه وشرعه متراخيا بعضه عن بعض رحمة بهم ورفقا وأناة لهم، لئلا يندم المطلق فيذهب حبيبه من بين يديه من أول وهلة فيعز عليه تداركه، فجعل له أناتا ومهلة يستعتبه فيها ويرضيه ويزول ما أحدثه العتب الداعي إلى الفراق، ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف. وهذا يعني من محاسن الشرع الذي شرعه الله تبارك وتعالى. معروف أن بين الزوجين يعني قد يقع، بل لابد أن يقع مثل هذا بين الزوجين، وذلك لاختلاف وجهات النظر ولدخول الشيطان بين الزوجين، وخاصة أن هذا مقصود للشيطان هو أن يفرق بين المرء وزوجه. والشياطين تتبع طرقا متعددة في التفريق بين الزوجين، فيعلمون الناس السحر، قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذا من فعل الشياطين. وكذلك لما يرسل إبليس سراياه وجنوده، فيأتيه أحد هؤلاء الجنود ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه إبليس ويقول أنت أنت، وذلك أن ذلك مقصود للشيطان. فلأجل هذا الذي لا بد أن يقع بين الزوجين، فإن الله عز وجل يعني شرع هذا الشرع. فإذا يعني استعجل الزوج واضطر إلى أن يوقع الطلاق على امرأته، فالله عز وجل أعطاه مهلة، فأمر المرأة إذا طلقها زوجها أن تتربص 3 قروء. لأجل من؟ لأجل الزوج، ويقال له هذه فرصة لك، لا بد أن تراجع نفسك في هذه المدة وتراجع زوجك إن أردت، وإلا إذا انقضت هذه المدة دون مراجعة فتذهب عنك. فهذه فرصة للرجل أن يراجع نفسه وأن يصحح خطأه. فإذا عادت إليه امرأته يعني استعتب كل منهما الآخر واسترضاه، ويتعاهدان ويتواصيان ألا يحصل هذا مرة ثانية. ثم إذا حصل هذا مرة ثانية فالله عز وجل يعطيه فرصة أخرى، وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان. فإذا أوقع الثالثة فيدل ذلك على أن الحياة يعني لا تكون بين هذين الزوجين، فيؤدبه الله تبارك وتعالى إذا أوقع الثالثة، ولا تعود إليه امرأته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها هذا الزوج الآخر عن رغبة أو مات عنها، فيجوز له في هذه الحالة أن يتزوجها. المهم أن شرعية الطلاق بهذا الشكل فيه إعطاء الفرصة للزوج أن يصحح خطأه وأن يراجع نفسه. فهذا فيه أناه كما قال يعني عمر رضي الله عنه. قال ابن القيم فاستعدلوا فيما جعل لهم فيه أنات فيما جعل لهم فيه أنات ومهلة، وأوقعوه بفم واحد، فرأى عمر أن يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم عقوبة لهم. قال فإذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول مرة بجمعه 3، لأنه إذا عرف الناس أن عمر إذا أوقع الرجل 3 تطليقات بفم واحد أن عمر رضي الله عنه سوف يجريه عليه 3، فالناس في هذه الحالة يعني يكونون في حذر ولا يستعجلون. لماذا؟ لأنه إذا تعجل وأوقع ذلك مرة واحدة بانت منه، لأن عمر رضي الله عنه سوف يلزمه بذلك. قال: فإذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول مرة بجمعه الثلاث كف عنها ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه. وهذا يعني توجيه جيد، لأن الرجل إذا علم أنه إذا قال أنت طلق ثلاثا سوف تذهب عنه، فماذا يكون تصرفه؟ بدل أن يقول أنت طالق ثلاثا يقول لها أنت طالق، إذن يرجع إلى الطلاق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. فأراد عمر رضي الله عنه بهذا الاجتهاد ماذا؟ ليس أن يشرع شرعا جديدا، حاشاه من ذلك، وإنما أراد أن يرجع الناس إلى الطلاق المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني رد على من احتج بفعل عمر وقالوا إن هذا إجماع، يعني المخالفون في ذلك يقولون إن عمر رضي الله عنه لما حمل الناس على ذلك والصحابة موجودون فهذا معناه أن هذا إجماع من الصحابة، أن هذا إجماع من الصحابة، وهذا إجماع مدعى وليس إجماعا صحيحا. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بل الخلاف موجود، كثير من الناس يدعي أن في المسألة إجماع ولا يكون الأمر كذلك. فالمخالفون الذين يقولون إذا طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع ثلاثا يقولون إن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا من الصحابة، نقول كلا، بل الذي يقول إن الثلاث واحدة لو ادعى الإجماع يكون أولى. لماذا؟ لأن الأمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد، وكان على عهد أبي بكر الثلاث واحد، إذن هذا هو الإجماع وليس هو الإجماع المتأخر. بل وفي سنتين من خلافة عمر كانت الثلاث واحد، فهذا إجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وفي سنتين من خلافة عمر كان إجماعا على أن الثلاث واحد. فالذي يقول أن الثلاث واحدة لو ادعى الإجماع يكون أولى من الذي يقول إن عمر فعل ذلك وصار الأمر إجماعا، وصار الأمر إجماعا. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج. ففي الطريق الأولى روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج، وفي الطريق الثانية عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج. فهذان طريقان عن روح عبد الرزاق إلى ابن جريج. قال أي ابن جريج: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء، أبا الصهباء هذا يعني مولى لابن عباس أو كان مولى للعباس، واسمه صهيب وترجمه الحافظ في الفتح بقوله مقبول، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. إذن أبو الصهباء جاء إلى ابن عباس وسأله، قال له: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. فقال ابن عباس: نعم. هنا ثلاثا والتي قبلها سنتين، فهذا يعني لابد أن يكون له لا ثلاثة من إمارة عمر، هذا في عهد أبي بكر بالكامل كانت الثلاث واحدة، وأما الخلاف الآن في الرواية الأولى قال سنتين من خلافة عمر، وهنا قال ثلاثا من إمارة عمر، فيحمل ذلك. ثلاث سنوات يعني؟ لا لا، ثلاثا من إمارة عمر يعني ثلاث سنوات، فيحمل ذلك على أن كان ذلك مثلا سنتين وكسر، فمنهم من يحذف الكسر ويجعلها سنتين، ومنهم من يجبر الكسر ويجعلها ثلاثا، فهذا تخريج يعني هذا الاختلاف. فقال ابن عباس نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، يعني أنت ترى هنا أن إسحاق بن إبراهيم يعني شيخ الإمام مسلم تكرر في هذه الطرق الثلاث، فإسحاق بن إبراهيم رواه أولا عن عبد الرزاق، ورواه عن روح بن عبادة، ورواه أيضا عن سليمان بن حرب. على الذي قبله نعم. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم ابن ميسرة، عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس. إذن في الطريقين الأوليين ابن طاووس يروي عن طاووس، وهنا إبراهيم ابن ميسرة يروي عن طاووس، فصار مخرج الحديث هو طاووس ويرويه عنه اثنان، ابنه وإبراهيم ابن ميسرة. إذن في الطريقين الأوليين ابن طاووس يروي عن أبيه، يروي عن طاووس، وفي هذه الطريق إبراهيم ابن ميسرة يروي عن طاووس، فصار لهذا الحديث يعني مخرجان، هو مخرج واحد وصار له طريقان، ابن طاووس عن أبيه وإبراهيم ابن ميسرة عن أبيه. نعم أي نعم. عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك، أبو الصهباء قال لابن عباس هاتي من هناتك، وهناتك يعني مفردها هنا، وهي الأخبار والأمور المستغربة، وهي الأخبار والأمور المستغربة، وهذا مما يجوز أن يعني يكون بين التلميذ وبين الشيخ، يقول له هاتي من هناتك، يعني ماذا عندك من المسائل والأمور المستغربة، أي فيما يتعلق بالعلم الشرعي طبعا. قال ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر، طبعا هنا ليس في عهد عمر بكامله وإنما بعد مرور يعني سنتين من ذلك، قال تتابع الناس في الطلاق، وفي رواية صحيحة تتايع، إذن هذه تتابع، وفي رواية صحيحة تتايع، والفرق بين تتابع وتتايع أن تتايع تكون في الشر، وأما تتابع تكون يعني في الخير والشر. إذن تتايع الناس في كذا يعني فعلوا فعلا فيه شر بالياء، وأما تتابع فتكون في الخير والشر. فهنا تتايع الناس في الطلاق هذا يعني أمر شر لهم، فالإمام النووي يعني يرجح الرواية بالياء ويقول تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم، يعني الناس لما تتايعوا وكثر منهم هذا الشيء أدراه عمر رضي الله عنه عليهم. هذا الحديث واضح جدا في هذه المسألة، وهو أن طلاق الثلاث تكون واحدة، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على أربعة أقوال، منها قول مبتدع وهذه الأقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 33، فقال فيها 3 أقوال، وفيها قول رابع مبتدأ. القول الأول أن طلاق الثلاث بفم واحد مباح ولازم، إذن القول الأول أنه طلاق مباح ولازم. مباح يعني يباح للشخص أن يوقع مثل هذا الطلاق ويلزمه، يقول مباح ولازم، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه، واختارها الخرقي وهو من تلاميذ الإمام أحمد، وهو منقول عن بعض الصحابة والتابعين. إذن القول الأول أنه طلاق مباح ويلزم صاحبه، فإذا قال أنت طالق ثلاثا فهذا يباح له ويلزمه على القول الأول من هذه الأقوال. القول الثاني أنه طلاق محرم ولازم أيضا. إذن الفرق بين القولين أن الأول مباح والثاني محرم، لكن كلاهما يلزم، أنه طلاق محرم ولازم. فإذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فهذا يحرم عليه ومع ذلك يلزمه، ومع ذلك يلزمه، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه، واختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن أكثر السلف من الصحابة والتابعين أنه محرم ويلزم يعني صاحبه. القول الثالث وهو القول الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى، ويدل عليه هذا الحديث الذي قرأناه الآن، وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك انتصر له ابن القيم في الزاد. ما هو هذا القول؟ أنه طلاق محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. إذن القول الأول طلاق مباح ولازم، الثاني طلاق محرم ولازم، الثالث أنه طلاق محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، إلا طلقة واحدة. قال شيخ الإسلام وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، مثل طاووس وخلاف بن عمرو ومحمد بن إسحاق، وهو قول داود أي الظاهري وأكثر أصحابه، ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد وهو جعفر بن محمد الصادق، ولهذا ذهب أو إلى هذا ذهب من ذهب إليه من الشيعة، يعني بعض الشيعة يقول بهذا القول لأنه طبعا قال به جعفر بن محمد، إذن بعض الشيعة يقول بهذا، ونقول هم وافقوا الحق في ذلك أن الذي يطلق ثلاثة تكون واحدة، يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ابتداء أن يطلق ثلاثا، لكن إن طلق تقع واحدة. قال وهو قول بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد، هذا هو القول الثالث. القول الرابع هو القول المحدث المبتدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه لا يلزمه شيء، وهو أنه لا يلزمه شيء. قال وهو الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة، ولا يعرف عن أحد من السلف، ولا يعرف عن أحد من السلف. فهذه 4 أقوال في هذه المسألة. الصحيح منها أنه إذا طلق ثلاثا بفم واحد فإن ذلك يقع طلقة واحدة، مع أنه يحرم عليه أن يوقع مثل هذا الطلاق. ويعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة على ذلك، ومن أهم الأدلة على هذا القول أن الثلاث تقع واحدة هو هذا الحديث، حديث ابن عباس، والذي فيه يخبر أن الطلاق الثلاث بفم واحد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين أو ثلاثا من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة، فهذا من أهم الأدلة على هذه المسألة. وهناك دليل آخر، وهو حديث رواه أبو داود ورواه الحاكم أيضا من طريق ابن جريج قال أخبرني بعض بني رافع عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس. إذن الذي في صحيح مسلم طاووس عن ابن عباس وهو واضح في المسألة، الذي عند أبي داود والحاكم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد وكنيته أبو ركانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، رجل اسمه عبد يزيد وله ولد اسمه ركانة وله أولاد آخرون، ولكنه كان يكنى بأبي ركانة. إذن الرجل اسمه عبد يزيد وكنيته أبو ركانة، ماذا فعل هذا الرجل؟ طلق أم ركان، يعني طلق المرأة التي هي أم ابنه ركان، ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، هذه المرأة الجديدة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، يعني تتهمه أنه يعني لا يغني عنها عند الجماع شيئا، قالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، كما تقدم قبل ذلك في امرأة رفاعة القرظي لما جاءت وقالت ما يغني عني إلا كهذه الهدبة لهدبة أخذتها من ثيابها. فلما قالت المرأة هذا أخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، لهذا الرجل وهو أبو ركان، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجلساء انظروا إلى هذا الولد يشبه أباه في كذا وكذا، وانظروا إلى هذا الولد يشبه أباه في كذا وكذا، فكيف تدعي هذه المرأة أنه لا يغني عنها شيئا؟ ولو كان لا يغني عنها شيئا فمن أين هؤلاء الأولاد؟ قالوا نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد يزيد وأشار عليه أن يطلق هذه المرأة الجديدة. يعقوب سكر طردنا. سكر هذا الأول. طيب ماشي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، ففعل، أطاع هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في تطليق هذه المرأة الجديدة. استغفر الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق هذه المرأة الجديدة عليكم السلام، ففعل، فقال له راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. يعني يقول أبو ركانة هذا إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، يقول بالنسبة للمرأة الأولى قد طلقتها ثلاثا، طلقها ثلاثا كيف؟ في مجلس واحد. المرأة الأولى اللي هي أم ركانة لما طلقها أبو ركانة طلقها بفم واحد في مجلس واحد، قالت إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، فحسب هذا الرجل أنه لأنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد أنها خلاص ذهبت عنه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت راجعها، قد علمت راجعها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها مع أنه طلقها إيش ثلاثا، فيكون ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه طلقة واحدة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. طيب، هذا الحديث فيه علة، وهو أن ابن جريج قال ماذا؟ قال حدثني بعض بني رافع، فهذا البعض يعتبر مجهول، لكن هذا الحديث جاء ما يقويه، هذا الحديث جاء ما يقويه، وهو ما رواه الإمام أحمد من طريق داود ابن الحصين عن عكرمة. فيكون داود ابن الحصين هذا تابع من؟ تابع هذا البعض المجهول. فإذا جاءنا حديثان فيه راو مجهول وتابعه آخر، فهذا الآخر حتى ولو كان ضعيفا فإنه يتعاضد مع هذا البعض المجهول ويصير الحديث حسنا ويحتج به في هذه الحالة. فالمهم أن الإمام أحمد روى هذا الحديث من طريق داود بن الحصين عن عكرمة، الأول بعض بني رافع عن عكرمة، وهذا داود بن الحصين عن عكرمة من رواية محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة ابن عبد يزيد، انتبه هنا، قال طلق ركانة ابن عبد يزيد، المطلق هنا من؟ هو ركان الولد. وأما في الحديث الأول المطلق هو الأب، لأن عبد يزيد في الحديث الأول هو الذي طلق، هنا طلق ركانة ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد. فيقول قائل إذا كانت القصة الأولى في عبد يزيد اللي هو أبو ركان، وهذه القصة في ركان نفسه، فكيف تجعلون هذا شاهدا لذاك؟ نقول لأن الذي يهمنا فيها هو الحكم الشرعي. عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، والولد هنا اللي هو ركان طلق أيضا في مجلس واحد، فكل من الأب والابن كل منهما طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد. فنحن نرى بما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في القصتين الذي يهمنا هو ماذا؟ هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فحزن عليها حزنا شديدا، وهذا مما يؤيد يعني ما فعله عمر رضي الله عنه، فحزن عليها حزنا شديدا. قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنما تلك واحد. ماذا يريد هؤلاء الذين يقولون إذا طلق ثلاثا تقع ثلاثا بعد هذه الأدلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ركان هنا أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما تلك واحدة. فهذا الحديث يتفق تماما مع حديث ابن عباس الذي قرأناه الآن أنه قال كانت الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي سنتين أو ثلاثة من خلافة عمر كانت الثلاث واحد. فهذا الحديث الذي هناك عام كان، وهنا بعض أفراد العام، وهو هذه القصة التي هي لمن؟ لركان. يعني ركان هذا لما طلق في مجلس واحد ثلاثا فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما تلك واحدة. قال فأرجعها إن شئت، قال فأرجعها إن شئت، قال فرجعها. فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر، عند كل طهر. طيب العلماء أيضا يعللون هذا الحديث، لكن نقول علة خفيفة، ما علة خفيفة يعني يتقوى الحديث بعضهما أو أحدهما بالآخر. ما علة هذا الحديث الذي قرأناه الآن عند الإمام أحمد؟ يقولون إن داود بن الحصي هذا ثقة إلا في عكرمة، يعني داود بن الحصي ثقة في مشايخه، ولكن إذا روى عن عكرمة فلا يكون ثقة، لا يكون ثقة، فيكون مثلا ضعيف. فمع ضعفه هذا ولكنه يصلح في الشواهد والمتابعات، أي فيكون الحديث بمجموع هذين الطريقين حديثا حسنا. طيب هناك حديث آخر ولكنه ضعيف مضطرب، حكم عليه الإمام أحمد والبخاري وكذلك المنذري، كذلك ضعف الشيخ الألباني أيضا فيما يتعلق بقصة هذا الرجل. ما هو هذا الحديث؟ أن عبد يزيد أبا ركان أو ركان، فنقول هذا أو يدل على أن الراوي لم يضبطه، فهذا يدل على اضطرابه في ذلك. طلق امرأته البتة فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، يعني قال أنت طالق ثلاثا، بت طلاقها يعني قطع طلاقها. فقال ما أردت بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن نيته، ماذا أردت بذلك؟ فنقول هذا الحديث لا يصح لأنه مخالف، لأن معنى ماذا أردت بها محتمل شيئين، إن قال أردت بها ثلاثا فالنبي صلى الله عليه وسلم سوف يجري عليها، يجري ذلك عليه ثلاثة، وإن قال أردت بها واحدة سوف يجري ذلك عليه واحدة، فيكون مخالفا للحديث المتقدم، لأن في الحديث المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما واحدا بدون استفصال، لم يستفصله ماذا أردت بها، وإنما قال فإنما تلك واحدة. وأما هذا الاستفصال، هذا الاستفصال والذي استدل به الجمهور، الجمهور يستدلون بهذا الحديث الضعيف، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم استفصله، فالذي يطلق يقول أنت طالق ثلاثا، يسأل عن نيته، إن كان أراد ثلاثا فتقع عليه ثلاثا، وإن كان أراد واحدة فتحسب عليه واحدة. نقول لا، لسنا بحاجة إلى هذا الاستفصال، لأن الحديث الذي فيه الاستفصال حديث مضطرب وضعيف كما حكم عليه الإمام أحمد والبخاري والمنذري وغيرهم. وأما الحديث الصحيح هو الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بمجموع الطريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما تلك واحدة، فإنما تلك واحدة. وكذلك هذا الحديث يخالف إيش أيضا؟ يخالف هذا الحديث الذي في الصحيح مسلم أن الثلاث كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت واحدة، فمعنى هذا الحديث الذي فيه الاستفصال أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه ثلاثا، فهو يخالف هذا الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم. فهذا من أقوى الأدلة على هذه المسألة، وأن الثلاث لا تقع إلا واحدة. الذين يخالفون في ذلك يؤولون حديث ابن عباس، منهم من يضعفه، يعني منهم من يضعف هذا الحديث حتى ولو كان في صحيح مسلم يضاعفونه ويتعللون بذلك، يقولون الإمام البخاري لم يخرجه، وهل الحديث لا يكون حجة إلا إذا أخرجه الإمام البخاري؟ وهم يضاعفون هذا الحديث. ثم الذين يصححونه منهم يتأولونه تأويلات يعني باطلة، وقد رد عليها ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب السنن. الإمام النووي تبنى رأي الجمهور طبعا، وأن الثلاث تقع ثلاثا، ونقل هذه التأويلات في شرحه، ولذلك شرح الإمام النووي على هذا الحديث يعني كله بحاجة إلى رد، والرد عليه يكون بما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. فإن ابن القيم أورد شبه يعني هؤلاء الذين يقولون بوقوع الثلاث ثلاثا، أورد شبههم شبهة ورد عليهم يعني ردا قويا، فليراجح في زاد المعاد، فليراجح في زاد المعاد. ويعني نقل ابن القيم أيضا كلام ابن العربي المالكي، وابن العربي المالكي هاجم بشدة من يقول إن الثلاث تقع واحدة، هاجمهم بشدة ويتهمهم بالجهل وأنهم لا علم عندهم. ولكن نقول يعني ليس العلم يعني بالتجهيل، وإنما العلم بإقامة الدليل، العلم ليس بالتجهيل، وإنما العلم يكون بإقامة الحجة والدليل. نعم. فالذي ندين الله تبارك وتعالى به في هذه المسألة أن الرجل إذا أوقع على امرأته يعني ثلاث تطليقات بفم واحد في مجلس واحد، في مجلس واحد، فإن ذلك يكون طلقة واحدة، فإن ذلك يكون طلقة واحدة. لكن هل للحاكم والقاضي أن يوقع هذه الثلاث ثلاثا؟ نقول إذا رأى القاضي أن يوقع على بعض الناس الثلاث ثلاثا فله ذلك، ويكون مستنده في ذلك ماذا؟ ما فعله عمر رضي الله عنه. فإذا جاء رجل ونحن نعلم من حال هذا الرجل أنه يتقي الله تبارك وتعالى، وأنه كان لا يعلم بهذا الحكم، ويقول ما دريت ما علمت، فهذا اتقى الله تبارك وتعالى ولم يعصه، والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما إنسان يعرف هذه المسألة ثم بعد ذلك هو يتهاون في إيقاع الطلاق ويتعدى حدود الله تبارك وتعالى، ففي هذه الحالة نقول إذا رأى الحاكم والقاضي أن يوقع عليه الثلاث ثلاثا فله ذلك. إذن يمكن أن يفتي القاضي إذا جاءه مستفت وكانت هناك أحوال معينة وقرائن معينة تبين أن هذا الرجل لم يتق الله تبارك وتعالى وتعدى حدوده، ففي هذه الحالة لا يكون له مخرجا، وتحسب عليه الثلاث التي أوقعها تحسب عليه ثلاثا. وأما الذي اتقى الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة يكون له يعني مخرج من ذلك، ونقول له هذه الثلاث تحسب واحدة كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهم. طيب، الباب الذي بعد ذلك، قال باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، وهذا معنى قوله حرم امرأته ولم ينوي بذلك الطلاق، طبعا هذا تبويل الإمام النووي، إذا قال لامرأته أنت علي حرام ولم ينوي بذلك الطلاق فيكون عليه ماذا؟ يكون عليه كفارة. فقال باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. فنقول أولا يعني خلاصة هذه المسألة كما يدل على ذلك الأدلة، أن الذي يقول لامرأته أنت علي حرام، إما أن ينوي بذلك اليمين أو لا ينوي اليمين. أحيانا يقول لامرأته أنت علي حرام ويكون قصده اليمين، يقول لها أنت علي حرام إن فعلت كذا، فهو يريد أن يمنعها من هذا الفعل بهذا اللفظ، يقول لها أنت علي حرام إن فعلت كذا. فهذه الصيغة واضحة أنها صيغة يمين، فإذا قصد بقوله أنت علي حرام اليمين فيكون عليه كفارة يمين، فيكون عليه كفارة يمين، لأنه حرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى وقصد بذلك اليمين، فهو قصد أن يحلف ولم يقصد الطلاق. وإن لم يقصد اليمين إذن الذي يقول لامرأته أنت علي حرام وينوي بذلك اليمين فتكون عليه كفارة يمين ولا تحرم عليه. جاءك وقال قلت لامرأتي أنت علي حرام، فتقول له ليست بحرام علي، ارجع إلى امرأتك وكفر كفارة يمين. هذا إذا كان نوى اليمين. وأما إذا قال لامرأته أنت علي حرام ولم ينوي اليمين فهو كقوله أنت علي كظهر أم، لأن هذا مثل هذا، ففي هذه الحالة تكون عليه كفارة ظهار، تكون عليه كفارة ظهار. إذن هذا الرجل الذي يقول أنت علي حرام إما أن يكون عليه كفارة يمين إذا قصد اليمين، وإما أن يكون عليه كفارة الظهار إذا قصد الظهار، وفي الحالين لا يقع بذلك إيش؟ طلاق، لا يقع بذلك طلاق. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكما سنبين إن شاء الله. هنا الإمام النووي ماذا قال؟ قال باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. فمعنى كلامه أنه إذا نوى الطلاق يقع الطلاق بقوله أنت علي حرام. فنقول لا، حتى لو نوى الطلاق وقال أنت علي حرام لا يقع بذلك طلاقا. لماذا؟ لأنهم أولا كانوا يطلقون بهذه الطريقة، كان إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمك كان يعتبرون ذلك طلاقا. ولذلك لما جاءت امرأة أوس بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالإيش؟ بأنها طالق، مع أن أوس قال لها ماذا؟ قال لها أنت علي كظهر أمك، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأنها طالق، فنزل الوحي بأن ذلك ليس بطلاق وإنما ذلك يكون إيش؟ ظهارا، ويجب عليه كفارة الظهار. فأبطل الإسلام ما كانوا عليه أنهم كانوا يعتبرون الحرام طلاقا. فالذي يقول الآن إذا قال لامرأته أنت علي حرام ونوى الطلاق تطلق بذلك، نقول أنت تركت شرعة الإسلام ورجعت إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. فلذلك الذي يقول لامرأته أنت علي حرام لا يقع به طلاق، وإنما إما أن يقع به كفارة يمين إذا نوى اليمين، وإما أن يقع به كفارة ظهار إذا نوى الظهار، ولا يقع في الحالين طلاق. خلاص. والمسألة طبعا مسألة طويلة جدا، ذكر فيها القرطبي 18 قولا، وذكر يعني القاضي عياض وذكره هنا النووي عنه أنه ذكر في ذلك 14 قولا، الصحيح منها إن شاء الله تبارك وتعالى هو هذا التفصيل، وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 33 صفحة 167، المجلد 33 صفحة 167، قال في الحالين لا يقع بذلك طلاق، وإنما إما أن يقع كفارة يمين وإما أن تقع كفارة ظهار، وأما طلاق فلا يقع. طيب 33 صفحة 167. وإن شاء الله بعد أن ننتهي من قراءة الأحاديث سوف نرجع إلى هذه 14 قولا التي ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه. طيب في هذا الباب، وهو باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق، في هذا الباب حديثان. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني حديث عائشة، والثاني حديث عائشة. فأما حديث ابن عباس فقال الإمام مسلم: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال: كتب إلي يحيى ابن أبي كثير يحدث عن يعلى ابن حكيم. إذن تلحظ هنا أن يحيى ابن أبي كثير كتب إلى هشام الدستوائي، فهذه الكتابة من أدوات يعني تحمل الحديث. كتب إلي يحيى ابن أبي كثير، فالكتابة من أدوات تحمل الحديث، يمكن أن يحدثه شفاهية، ويمكن أن يقرأ عليه تلميذه وهو يسمع، ويمكن أن يكتب إليه، فالكتابة من أدوات تحمل الحديث، لكن لا بد الذي يحمل الكتاب أن يكون أمينا، الذي يحمل الكتاب ويوصله إلى التلميذ لا بد أن يكون أمينا، ولا بد أن يكون هذا الكتاب موثقا ومختوما، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا كتب كتابا كان يختمه بخاتمه الذي كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن هشام قال: كتب إلي يحيى ابن أبي كثير يحدث عن يعلى ابن حكيم عن سعيد ابن جبير. يحيى ابن أبي كثير ويعلى ابن حكيم وسعيد ابن جبير، هؤلاء ثلاثة من التابعين، فهؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام: يمين يكثرها. هذه فتوى ابن عباس، كان إذا جاءه رجل وقال له: قلت لامرأتي أنت علي حرام، فبماذا كان يفتيه ابن عباس؟ يقول له: عليك يمين فكثرها وارجع إلى امرأتك. هذا معنى قوله كان يقول في الحرام، أي في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، قال: يمين يكثرها. قال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فذكر ابن عباس مستنده في هذه الفتوى، إذن ابن عباس أولا أفتى، إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، ابن عباس أفتاه قال: عليك يمين أو يلزمك يمين وكفرها وارجع إلى امرأتك. ما مستند ابن عباس في هذه الفتوى؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني كأنه يقول لهم: هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نقرأه ونبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر دخل على نسائه فيدنو منهن، فإذا أراد أن يقبل يقبل، ولكن طبعا بغير جماع، وهذا لو كان الإنسان عنده يعني أربع نسوة أو أكثر من امرأة فيجوز أن يدخل على من ليس لها نوبتها، ولكن لا يجامع، وإنما التي لها النوبة يكون حقها في الليل، وأما في النهار فيجوز أن يذهب إلى غيرها ويجلس عندها ويقبلها ويباشرها، ولكن لا يجامع إلا التي لها نوبتها. إذا كان هذا يوم فلانة فلا يجامع إلا هذه الفلانة، وما بقية النسوة فله أن يدنو منهن. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر خرج ودار على نسائه، فمكث يوما عند زينب رضي الله عنها وشرب عندها عسلا. فلما أطال المكث عند زينب غارت عائشة رضي الله عنها، وهذا مما طوبى عليه النساء، فتواطأت هي وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من إحداهن أن تقول إني أشم منك ريح مغافير، إني أشم منك ريح مغافير. والمغافير يعني هي عبارة عن صمغ يسقط من شجر اسمه العرفط، وهذا الصمغ تلعقه النحلة ويكون من ذلك عسل، لكن يكون العسل رائحته كريهة مع أنه طعمه عسل ولكن الرائحة كريهة. من أين أتت هذه الرائحة؟ من هذا الشجر. فالمهم أن عائشة قالت فإذا دنا منك فقولي أشم منك ريحة مغافير يعني رائحة كريهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه جدا أن يرى منه أو أن يخبر أنه يعني تظهر منه ريح كريهة، كان يشتد صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، ولذلك كان دائما يعني يتطيب صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم طيب بدون طيب، هو صلى الله عليه وسلم طيب حتى بدون طيب. فلما دنا من حفصة قالت له ذلك، ولما دنا من عائشة أيضا قالت له ذلك، فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ كان منه أنه حلف ألا يشرب العسل، فحرم على نفسه طعاما، حرم على نفسه طعاما. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فهو صلى الله عليه وسلم حرم العسل لأجل أن يرضي من؟ أن يرضي حفصة وعائشة. قال الله عز وجل له تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذا كنت حلفت ألا تشرب العسل فإن الله عز وجل قد فرض لكم تحلة أيمانكم، يعني كفر عن هذه اليمين واشرب العسل، لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى. هذا سبب يذكر في نزول هذه الآية. هناك سبب آخر وهو صحيح أيضا، وإذا صح في آية معينة سببان فنقول بالسببين، نقول الآية نزلت بسبب هذا وبسبب هذا. ما هو هذا السبب الآخر؟ أن حفصة خرجت يوما من بيتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها، وكان هذا اليوم يوم حفص، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جاريته ماريا وجامعها في بيت حفص، وهذا له صلى الله عليه وسلم لأن هذه جارية. فجاءت حفص فلما رأت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله في بيتي وفي يومي، قالت له يا رسول الله في بيتي وفي يومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبري أحدا ولن أعود إلى ماريا مرة أخرى. فحرم مارية عليه، حرمها عليه. فنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فنقول هذه الآيات إما أن تكون نزلت في شأن العسل وإما أن تكون نزلت في شأن مارية. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالين حلف وحرم على نفسه شيئا أحله الله تبارك وتعالى. فماذا قال الله عز وجل له؟ قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ف فالذي يحرم على نفسه شيئا حلالا سواء كان طعاما أو كان امرأة فيكون عليه ماذا؟ يكون عليه كفارة اليمين كما قال ابن عباس، واستدل بقوله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ما هي هذه الأسوة في هذه القصة التي ذكرناها الآن؟ يعني الذي يقول لامرأته أنت علي حرام، نقول له هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حرم من؟ وأنه حرم ماريا، فلما حرمها الله عز وجل قال له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني تراجع ماريا وتجامعها، وعليك كفارة، وعليك كفارة يمين. فكل من حرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى فما عليه إلا أن يرجع إلى هذا الشيء الحلال ويكون عليه كفارة اليمين. يدل على ذلك أيضا الآيات التي في سورة المائدة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تحرموا أو لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بعد هذه الآية مباشرة قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا تحريم وكفار. وفي سورة التحريم لما تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهاتان يعني آيتان متشابهتان، والحكم الشرعي منهما أن كل من حرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى فلا يكون عليه حراما، وله أن يتمتع بهذا الشيء كما أباحه الله عز وجل، ولكن يلزمه كفارة اليمين، يلزمه كفارة اليمين. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى ابن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى ابن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، إذا قال لامرأته أنت علي حرام فلا تحرم عليه ولا يقع بذلك طلاق، وإنما يكون هناك شيئا، إذا نوى بهذا القول كفارة، إذا نوى بهذا القول يمينا فعليه كفارة يمين، وإذا لم ينوي يمينا فتكون عليه كفارة ظهار، فهو عليه إحدى الكفارتين، إما كفارة يمين وإما كفارة ظهار، ولا يقع في الحالين طلاق، ولا يقع في الحالين طلاق. إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو الحديث الأول في هذا الباب، وهو إذا حرم الرجل امرأته. الحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها قال الإمام مسلم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيدة ابن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، هذا الذي ذكرناه الآن. قالت أي عائشة فتواطيت أو فتواطأت يعني فاتفقت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافر. والذي حمل عائشة رضي الله عنها على هذا هو الغيرة، لأنها غارت من طول مكث النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب، فترتب على هذه الغيرة أن دبرت هذه الحيلة، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه فقال باب احتيال النساء، باب احتيال النساء. فانظر مع أنها زوجة نبي ومع ذلك يعني لم تستطع أن تخرج من غيرتها، وكان من نتيجة ذلك أن دبرت هذه الحيلة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى آيات فيها تهديد، قال إن تتوبا إلى الله، أي لعائشة وحفص، فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه، إن تظاهر عليه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى التواطؤ، قالت فتواطأت أنا وحفص أن أيتنا دخل علي فلتقل إني أشم منك ريح مغافر، يعني رائحة كريهة، هذا هو التظاهر، التواطؤ على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، شيء يعني سهل وبسيط، ومع ذلك انظر إلى تهديد الله تبارك وتعالى. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فما بالك بالذين يعني ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. فنقول لهم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقال ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، ولن أعود له. فلأجل هذا الخبر الذي يعني شاع عند حفصة وعائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى هذا العسل. وفي رواية عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على ذلك، يعني كأنه حرم على نفسه هذا العسل، حرم على نفسه هذا العسل، قال ولن أعود له. فنزل قول الله تبارك وتعالى لما تحرم ما أحل الله لك. فهذه القصة واضحة جدا أن هذه الآيات التي نزلت لما تحرم ما أحل الله لك، ما هو هذا؟ هو العسل الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه لما شربه عند زينب رضي الله عنها، إلى قوله إن تتوبى، أي عائشة وحفص، إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني فقد حصل منكما ما يوجب عليكم التوبة إلى الله تبارك وتعالى، هذا معنى قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، إن تتوبى إلى الله يتوب الله عز وجل عليكما. فتوب إلى الله عز وجل لماذا؟ لأنه حصل منكما ما يوجب عليكما التوبة لله تبارك وتعالى. صغت قلوبكما يعني ماذا؟ يعني مالت عن الحق، وذلك بهذه المواطأة، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. وكذلك أي مسلم إذا صغى قلبه عن الحق ورأى في قلبه يعني زيغ أو بدر منه ما يوجب عليه التوبة فلابد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن التوبة واجبة على كل مؤمن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن سبل الفلاح والسعادة هو أن الإنسان إذا ألم بذنب فلابد أن يسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا ينفك أحد عن ذنب، لا بد من الذنوب، لا بد من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله عز وجل بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. فمن ناحية الذنوب لا بد من الذنوب، ليس أحد معصوم من الذنب، فلا بد من الذنب. ولكن ما المخرج من هذا؟ جعل الله عز وجل من ذلك مخرجا، وله الحكمة التامة في ذلك. قدر الله عز وجل على ابن آدم أن يكون خطاء وأن يذنب، لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب التوبة. فكيف يحصل محبوب الله عز وجل دون أن يذنب العبد؟ فحتى يحصل ما يحبه الله عز وجل من التوبة فلا بد أن يذنب العبد ثم يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالذي يفلح هو الذي يسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.